قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في كل مكان. مرة ثانية نفتح نفس الملف، هذا الملف الذي يؤلم أهل السنة في كل مكان. إخواننا في دماج تحديدا في دار الحديث يواجهون عدوا، وأستطيع الآن أن أقولها وأقولها صراحة، يواجهون عدوا لأنهم يريدون أن يصنعوا عدوا لهم على طول الخط. الحوثيون هم الذين يريدون أن يصنعوا لهم أعداء، وأعداؤهم الذين فرضوهم لأنفسهم هم أهل السنة. مشاهدي الكرام، في هذه الحلقة من فك الحصار أسعد كثيرا أن أكون وإياكم ضيوفا على شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبي الحسن مصطفى ابن إسماعيل المصري المأربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيكم وفي جهودكم، وجزاكم الله عنا خيرا وعن الإسلام والمسلمين.
وإياكم شيخنا، بارك الله فيكم. ونستغل فرصة وجودكم في القاهرة، ولا شك أننا حينما ننظر إلى المشهد في دماج قلوبنا تدمع.
الله المستعان.
وكنت قد قرأت كلمات لكم عن نصرة المظلوم كحق كفلته الشرائع السماوية، وما من شك أن إخواننا في دماج مظلومون.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، كما تفضلتم حفظكم الله، فإن إخواننا في دماج طلاب علم متفرغون للعلوم الشرعية، عزل من الأسلحة، يغلب عليهم أنهم غرباء، ليسوا من أهل دماج ولا من أهل صعدة، وكثير منهم أيضا ليس من أهل اليمن، ويزيد عددهم في العائلات عن 1000 عائلة وفي العزاب عن 3000، وجلسوا في ذلك المكان امتدادا لجهود شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله عليه، يطلبون العلوم الشرعية، ليس لهم هم شيء من شيء إلا هذا. ولكن كما تفضلتم، الحوثية يصطنعون الأعداء من حيث لا يوجد لهم أعداء يحاربونهم بالسلاح. وأما الفكر فكل إنسان يحمل فكره، والساحة تتسع الجميع، والساحة من كان معه حق فلينادي به وليقمل الأدلة على قوله.
نعم.
أما أن يصل الأمر إلى حصار هؤلاء منذ 2 تقريبا، حصارا يمنع عنهم أقل ما يحتاجه الإنسان في حياته اليومية والمعيشية، لقمة العيش، الماء، العلاج، النساء يمرضن فلا يجدن سبيلا إلى العلاج، الأطفال يتضورون جوعا ولا مغيث. ليس هذا فقط، بل أمطروهم الرصاص، وليس الرصاص الذي يعني في عرف القبائل يتقاتلون به، بل بمدافع الهاون والأسلحة الثقيلة، وقتل الأطفال وقتل يعني الضعفاء العزل. هذه جرائم ومأساة بكل معنى، بالمعنى الإنساني، بالمعنى الديني، بالمعنى القبلي، فإن عرف القبائل اليمنية لا يسمح بهذا. القبائل اليمنية لا يعرفون أن طائفة من الناس يحاصرون، حتى وإن كانوا مقاتلين، حتى وإن كانوا مقاتلين لا يحاصر، لأن هذا الحصار غريب على الحس اليمني وشيء مستقبح ومستنكر. يصل الأمر إلى درجة إذا أحد أدخل لهم شيئا من المواد الغذائية تقدمها هؤلاء وأخذوها. ولك أن تتصور أستاذي الكريم والمشاهدون الكرام يتصورون معي أن يعني الكيس من الطحين أو من البر بلغ مقداره 30,000 ريال يمني، بما يقارب 150 دولار.
نعم.
الكيس مع هؤلاء العزل الفقراء الذين ليس معهم شيء، يعني من أين يأتي هذا الطالب المسكين بهذا الكيس بقدر يعني 150 دولارا؟ هذا يدل على مدى المأساة. الجرحى تتعفن جروحهم، الجرحى ينزفون حتى يموتوا، والناس ينظرون ويسمعون الخبر ولا مغيث. شيء غريب على الحس الإسلامي، غريب على الحس الإنساني، غريب على الحس القبلي العرفي. فإن قبائل اليمن يستسهلون قتل الرجل أهون من حصاره أو أسره. وهم يسمعونني الآن، قبائل اليمن يسمعونني، فإن أسر الرجل أسره وأخذه أسيرا كالكبش أو حصاره، فإن هذا الشيء مستقبح في اليمن، ويهون عليهم أن يقتلوا وأن لا يفعلوا به هذا.
إذن شيخي، هذا هو المشهد في اليمن، المشهد تحديدا في دمج. وهنا السؤال، هل المسألة مسألة سياسة أم عقيدة؟ يعني الذي يحكم الحوثيين في هذا التصرف، هل السياسة أم العقيدة؟
لا شك أن الحوثيين ينطلقون من معتقد، فإنهم يعتقدون أن أهل السنة هم الأعداء لهم. ودع عنك هذه يعني التلبيسات والخرافات والمسائل، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود إلى غير ذلك. ما رأيناهم فعلوا شيئا من ذلك إلا أنهم يقتلون في المسلمين، ويرون أن أهل السنة بالذات، لأن أهل السنة أصحاب عقيدة ولا يمكن أن يتنازلوا عن عقيدتهم ولا يمكن أن يساوموا على عقيدتهم، فيرون أن هؤلاء هم أضر عليهم من كل الطوائف.
نعم.
وإن تظاهروا ليكتسبوا مشاعر يعني الذين لا يعرفون الحقيقة والسذج من الناس باسم العداء لأمريكا، العداء لإسرائيل، العداء لكذا، نحن لا نعادي ولا نقر العداء المطلق لأمريكا، إنما نعادي من عادانا من الأمريكيين. وأما اليهود الذين احتلون بلدنا فنحن نعاديهم ونتقرب الله بعداوتهم، لكننا لا نتقرب إلى الله بعداوة وحرب كل كافر إلا إذا كان محاربا لنا.
نعم.
وهذا يعني تعليمات القرآن الكريم. لكن هؤلاء جعلوا ونصبوا من أهل السنة، وهذا ليس عمل الحوثية اليوم، إنه تاريخ. هذا الذي يفعلون حلقة من سلسلة تحمل العداء والحقد يقطر من قلوبهم على من ينتمي إلى أهل السنة والجماعة، وإن كان أهل السنة لا يحبون أن الأمور تسير في هذا المسار، لأنهم يدركون أن الأمور إذا صارت في مسار سنة ورافضة فإنها لا تقتصر على صعدة، وإنها ستعم جميع أنحاء اليمن، واليمن ليس بحاجة إلى مزيد من الأزمات، يكفي ما في اليمن من أزمات يعني جعلته كالأرض المحروقة، لا اقتصاد ولا أمن ولا يعني وئام في الشعب، حالة يعني يرثى لها، لا يزيد الطين بالله. هم لو أرادوا أن تسير في هذا المسار فسيجدون عند أهل السنة خيارات كثيرة، لكن لا زال أهل السنة ينادون بأن هذه مأساة إنسانية، وأركز على هذا، لا أقول سنة ورافضة الآن، أنا أقول مأساة إنسانية، مأساة أخلاقية، مأساة عرفية، مأساة دينية. فمما يجعلني من خلال قناتكم المباركة وهذا المجلس المبارك أنادي الجميع، ما أنادي طائفة دون طائفة، ولا أنادي من ينتمي إلى السنة، أنادي الحكومة الجديدة، حكومة الوفاق الوطني.
نعم.
أنادي المسؤولين الغيورين في الحكومة الجديدة وفي أنحاء المحافظات، أنادي مشايخ القبائل، أنادي القبائل المؤثرين الذين يغارون على إنسانيتهم وعلى أعرافهم إن لم يغاروا على دينهم فلا أقل من هذا، أنادي المنظمات المدنية، أنادي من يتكلم بحقوق الإنسان، أنادي الإعلام، أنادي العقلاء من الزيدية الذين عاشوا مع أهل السنة في اليمن أكثر من 1000 سنة بدون أي شيء من الفوضى وبدون أي شيء من الحروب، ولا أريق دم بين الزيدية وبين السنة أو ما يسمون بالشافعية، حتى جاءت هذه الفرقة فألهبت العداوة بين يعني السنة وبينهم، ولا زالوا ينتحلون الزيدية. أنادي الزيدية العقلاء الذين يأبون هذه المأساة وهذه الكوارث، الذين حسهم القبلي وعرفهم القبلي وديانتهم وشهامتهم تأبى أن يحاصر الأطفال والنساء عن أقل يعني ما يحتاجه الناس في حياتهم اليومية، أنادي فيهم واجبهم أن يقوموا بواجبهم أمام الله ثم أمام التاريخ وأمام أهل اليمن بصفة عامة. أنادي الأسر الهاشمية، الأسر الهاشمية التي لا زال الحوثي يغازلهم ويضرب على وتر أهل البيت، وأهل البيت براء من هذه الأعمال، إن هذا عار على أهل البيت إن قالوا إن هذا يمثلنا، أن يحاصروا النساء وأن يحاصروا الأطفال، أن تتعفن الجروح وأن تنزف الجروح إلى أن يموت أصحابها غرباء عندهم. معلوم الشعب اليمني ما موقفه من الغريب. أنا عشت بين أهل اليمن 32 عاما، وحياتي كلها في اليمن، أكثر حياتي في اليمن أكثر من حياتي في مصر، ورأيت منهم النخوة، رأيت منهم الرجولة، رأيت منهم النجدة، رأيت منهم الإغاثة، رأيت منهم المكارم. كما قلت في حلقة سابقة، كنت أسمع عن أهل اليمن كثيرا من المكارم، فرأيت أن الخبر أعظم من الخبر عندما عاشرتهم. مثلهم لا يرضون بهذه الأشياء، فأنادي فيهم جميعا أن يقوموا بواجبهم، ويتمثل هذا في أمور. أولا أن يسعوا إلى فك الحصار بالطرق التي لا تلجئ الناس لأن يسلكوا طرقا تغرق بها سفينة الجميع.
نعم، قبل أن أسأل عن الطرق
نعم
التي من الممكن أن يفك بها هذا الحصار،
صدق.
لا شك أن هناك أمورا مستغربة. الإعلام، لماذا سكت الإعلام طويلا عن هذه القضية إلا بعض القنوات الإسلامية التي حاولت أن تفتح هذا الباب؟ أيضا الحكومة، والحكومة لابد أن يكون لها دور، سواء الحكومات السابقة أو الحكومة الحالية اكتفت بتصريح، يعني السيد محمد سالم بسندوه حتى الآن لم نرى منه إلا تصريح، فماذا بعد التصريحات؟ لماذا سكت الإعلام؟ وأين دور الدولة؟ أين الدولة في اليمن؟
من ناحية الإعلام، لا يخفى عليكم أن الإعلام أنواع. هناك إعلام موجه ولا يحب أن تكون هناك قضية رأي عام تجاه أهل السنة والتعاطف معهم ويعني الدفاع عن قضيتهم ومأساتهم، وهؤلاء أمرهم إلى الله عز وجل وسيرون صنيعهم في الدنيا وفي الآخرة. وهناك إعلاميون يحبون المهنية ويحبون أن يقوموا بحرفتهم بشيء من الأمانة والإنصاف، لكن قد لا يتأتى لهؤلاء أن يصلوا إلى موقع الحدث بسبب الحصار. وبعضهم إذا وصل إلى موضع الحدث، فقد أخبرت وللأسف أن بعض طلبة العلم يمنعهم من توثيق هذه الأحداث من أجل أن ينقلوها إلى يعني القنوات، من أجل أن تشكل رأيا يعني في صالحهم. ولذلك أنا من مقامي هذا ومن خلال منبركم الجهوري بالحق والخير قناة صفا المباركة، أنا أنادي إخواننا في دماج أن يدركوا أثر الإعلام، وأن يفتحوا المجال للإعلاميين أن يقوموا بواجبهم بأمانة. لا أريد من الإعلاميين أن يجاملوا، فإن الواقع يعني ينطق بنفسه ويعبر عن نفسه، لكن من ينقله إلى الناس من أجل أن يتفاعلوا ويدركوا. ويدركوا إذا كان هؤلاء يريدون حكم اليمن وهذه أعمالهم اليوم، فماذا سيعملون غدا؟ إذا كانوا يبدأون بحصار الأطفال والنساء، وكما أخبرت أن في بالأمس تقريبا قدر 21 من الطلبة قد قتلوا، وتغيرت ملامح وجوههم بسبب الأسيد الذي وضع على أبدانهم، حتى لم يعرفوا إلا ببطاقات معهم. أخبرت بهذا، وأخبرت بالأمس أن مدفع قذيفة من مدفع الهاون وضع يعني نزلت فوق بيت فقتلت طفلين. بالأمس هذا حصل. كل هذه الأشياء أنا أطالب إخواننا أن يدركوا أن الأمر أكبر. أنا يعني أجل فيهم يعني حرصهم على المسائل الدينية جزاهم الله خيرا، وتعظيمهم لما يرون أن هذا من الحرمات الشرعية أو من المواقف الشرعية، لكن هنالك حالات تباح فيها الضرورات تبيح المحظورات، وهناك حالات يكون فيها مصلحة أكبر فارتكاب مفسدة صغرى لدفع مفسدة عظمى، هذا لمن يرى يعني هذا الرأي. وأقول للإخوة إن استمر القائمون في ذلك المكان على منع يعني فريق الإعلام من هذا التوثيق، فلا أقل من أن يصوروا بالجوال من داخل دمج من شباب قبيلة وادعة، القبيلة الكريمة التي آوت الدعوة سنين طويلة، القبيلة الأبية، القبيلة التي عرفت باحتضان الدعوة من أيام الشيخ مقبل رحمه الله، والتي تحملت في سبيل ذلك الشيء الكثير. يمكن منهم ومن الطلاب من يوثق بالجوال كما يحصل من الثوار في سوريا. الإعلام ممنوع رسميا أن يدخل ليوضح ماذا يجري في الواقع، ولكن هم استطاعوا من خلال الجوالات هذه أن يصوروا الواقع وأن يرسلوها إلى القنوات حتى عرف العالم ماذا يجري في داخل سوريا، فلا أقل من هذه الطريقة. يعني أقول هذا من باب الإنصاف، هناك إعلام مأجور فيغنينا الله سبحانه وتعالى عنه، وهناك إعلام أو فرق إعلامية حرفية مهنية لم تتمكن إما بسبب المحاصرين وإما بسبب بعض الرؤى الشرعية عند المحاصرين.
نعم الحكومة.
ولكن نرجو أن يكون هذا حل.
نعم.
أما من ناحية الحكومة
نعم.
فإن أحسننا الظن، إن أحسننا الظن وتكلمنا على أن هذا من باب حسن الظن، فنقول الحكومة فيما هي فيه وفي مشاكلها التي تعاني منها، يعني كما يقال في المثل اليمني جاء السيل طم الغيل، يعني الغيل هذا ماء قليل يمشي في الشعاب، جاء السيل وغمره وغطاه، فهم يعانون من مشاكل أكبر، لكن مع ذلك لا يبرؤون من أن يقفوا، لأن الحوثي يدعي أنه
دور للدولة.
نعم، لأن الحوثي يدعي أنه من أنصار الثورة، والحوثي يدعي أنه شريك في الثورة، فإذا كانت الثورة ستلمع لنا هذه الوجوه، وإذا كانت الثورة أتت لنا بهذه الوجوه، ألا فليعرف أهل اليمن أين هم ذاهبون. فأنا أخاطب القائمين على الثورة وأخاطب الشباب الذين في هذه الساحات أن يدركوا الحقيقة ليعرفوا من يضعون أيديهم في يده من الآن.
نعم.
وإن كان لهم سبيل على الحوثي أو طريقة يتكلمون معه فليقولوا له كف عنا العار، لا تفضحنا، فإن ما تفعله يلوث وجوهنا ويدنس أعراضنا وأعرافنا ويدنس شهامتنا وأسلافنا الذين عرفوا بالشهامة والمروءة، وهذا الذي تفعله بعيد عنا، فاتق الله فينا.
نعم شيخنا، يعني نحن نعلم أن هؤلاء لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، هذه قضية محسومة ومعروفة ومعلومة للجميع، ولكن سمعنا بهدنة وهناك من وقع على الهدنة ثم هناك نقض للهدنة، ومع النقض للهدنة هناك كذب، وكذب واضح وإفك فاضح، والحديث أنهم يعتدى عليهم وهم على قمم الجبال، هذا قول مردود، يعني هذا المكان ليس لكم بمكان، ما الذي أتى بكم إلى هذا المكان ثم تدعون أنكم يعتدى عليكم بعد ذلك؟ يعني مسألة نقض الاتفاقيات أو الهدنة ما بين الحوثيين وبين من وقعوا معهم هذه الهدنة، كيف ترى؟
نحن منذ عرفنا يعني الحروب التي جرت مع الحوثي لا سيما في المسائل القبلية مثلا في الجوف وفي غيره، نعرف أنه يتخذ الهدنة كما يقال استراحة محارب حتى يتزود وحتى تقوى، يعني يلتقط أنفاسه ثم يعيد الكرة مرة أخرى، وأنه لا يفي بالعهود والمواثيق، منذ عرفناه بهذا. لكن مع ذلك نحن والله نفرح بالهدنة الصحيحة ونفرح بالهدنة الصادقة، فإننا لا نفرح بالدماء ولا نحب دماء في اليمن ولا نحب أن نزيد طين اليمن بالله، فما يعاني منه اليمن أكبر مما نحن نريد أن نقحمه فيه، لكن أنا متوقع تماما أنه إن لم يطفها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام، وأن الأمر أن السفينة ستغرق على الجميع، لأن الدق على أوتار الفتنة الطائفية الأمر الذي يهابه الجميع ولا يحبه الجميع، هذا ستكون يعني سيكون ثمنه فادحا وتكون ضحاياه كبيرة ولن يقتصر الأمر على موقع الحدث، بل سيدخل في أماكن كثيرة. فمن ناحية يعني الوفاء بالعهود، نحن نتمنى أن تكون هناك هدنة حتى لا يقال إننا ندعو للفتنة الطائفية. نحن ننادي الناس وننادي كل من يسمعنا، نريد الهدنة الصادقة، نريد فك الحصار بالوسائل، سموها الدبلوماسية، سموها القبلية، سموها وساطات أناس يعني مؤثرين، سموها قرارات من محافظ أو من رئيس أو من غير ذلك، سموها بأي طريق ما يهمنا هذا. المهم نريد فك الحصار، ونريد وصول المواد الإغاثية إلى المتضررين، هذا الذي نريده. فإذا يعني انفلت الزمام وخرج الأمر من أيدي العقلاء والحكماء، فالبادي أظلم، ولا يلومن إلا نفسه، ولا أحد بعد ذلك يتكلم إن أهل السنة يريدون فتنة طائفية. أنا رجل من دعاة السنة في اليمن، وأنادي بأعلى صوت أن القافلة تكون سلمية، وأن الجهود تكون سلمية، وأننا نسعى بقدر الإمكان إلى فك الحصار بأقل قدر ممكن من التضحيات والدماء، فإنها في النهاية دماء يمنية، وما نحب أن تكون في هذا الجانب ولا في ذاك، وستلحق الأبرياء. ولكن إذا لم تكن إلا الأسنة مركبا، فما حيلة المضطر إلا ركوبها.
على الرغم من بعدكم عن الأحداث في هذه الفترة، إلا أننا نسترشد برأيكم وبعلمكم بالمكان وبطبيعة البشر في هذه المنطقة. هناك بعض القراءات للمشهد، يعني نريد أن نتعرف على مدى صحتها. القراءة الأولى تقول أن أبا علي الحاكم هذا الرجل يحاول أن يزيح أهل السنة من هذا المكان، بل هو صرح بذلك، إزالة وإذابة أهل السنة في صعدة، هذه واحدة. ثم هناك من يرى أنه يحاول أن يجر دول الجوار إلى هذه المشكلة وهذه المسألة حتى تكون إيران أيضا طرفا، ولعل هذه الاستراتيجية ربما تكون تفكيرا أبعد مما يتصوره البعض.
نعم، على كل ما ذكرتموه حفظكم الله كله وارد، كله وارد. كون أنهم يريدون إبعاد أهل السنة من هذا المكان، قد صرحوا بذلك في بعض الوثائق التي نشرت، وهناك من توسط بأن بحل بين الحكومة وبين الحوثية، ومن جملة يعني بنود هذا الحل ألا يكون أن تكون يعني صعدة للحوثية، وإن كانوا يسمونها للزيدية. الزيدية براء من أعمال الحوثية، الزيدية عاش معهم أهل السنة يعني قرونا من الزمان، يصلون في مسجد واحد، وهذا يطعم هذا وذا يطعم ذاك، هذا يضيف هذا وذاك يضيف الآخر، ويدخلون في بيوت بعضهم. أنا أمر على المسجد فإذا أذن دخلت أصلي، لا أنظر، يقول حي على خير عمل أو لا يقول. والزيدي يمر على المسجد فإن سمع حي على خير العمل أو لم يسمع دخل يصلي. أئمتنا نصلي وراءهم سواء كانوا زيدية أو كانوا سنة، ما نفرق في هذا، لأن الصلاة خير موضوع، وأنت تصلي وراء مسلم وفي بيت من بيوت الله، وأما هذا له مذهبه وذاك لا مذهبه، فنحن لا نفصل هذا في يوم وليلة. هذه لها مئات السنين موجودة، ما يبقى إلا الحوار الهادئ والتناصح بالتي أحسن، وإذا لم يكن هناك سبيل فهناك نقاط للتعايش بين أهل الملة الواحدة. فهؤلاء يريدون إذهاب يعني إبعاد أهل السنة بحجة أن هؤلاء يعني ليسوا مسلمين، وأن هؤلاء وهابية، وأن هؤلاء إلى غير ذلك. الأمر الثاني هو محاولة جر دول الجوار في أزمة إقليمية، افتعال أزمة إقليمية في المنطقة، هذا وارد. حصل التسلل الحوثي على المملكة العربية السعودية في الفترة الماضية، وحصل ما سمعتموه في وسائل الإعلام، وغطيتم كثيرا من هذه الأحداث. إذن الأمر ليس مختصا على أهل اليمن، إنه مشروع صفوي كبير في الجزيرة وفي خارج الجزيرة، هذا الشيء موجود. وأكبر من ذلك، وتواطؤ مع الغرب وتواطؤ مع الآخرين على المنطقة وعلى أهلها. قد يكون كثير من الناس الذين يتبعون الحوثي من القبائل لا يعرفون هذا، ولا يعرفون الحقيقة. وهذه حقيقة مصيبة عند كثير من المسلمين، أن الجاهل يعطي لعدوه من نفسه أكبر سلاح ليقتله به.
نعم.
جهلنا سلاح في يد خصومنا، فعدم معرفة المؤامرات التي تكاد للمنطقة بصفة عامة، واليمن أحد يعني أقطار هذه المنطقة والأمة بصفة عام، هذا عدم إدراك هذا الشيء الذي يجعل الناس ينجرون وراء الحماس، كما جرى في بعض الحالات مثلا مما جرى في حسن نصر الله وإسرائيل إلى غير ذلك. وكثير من أهل السنة يجهل، عنده يعني حس إسلامي، عنده غير إسلامية، ولكن عنده جهل بالسبيل إلى معرفة العدو من الصديق والصادق من غيره.
السعي إلى فك الحصار، ما هي السبل؟
السعي إلى فك الحصار له سبل، وأول هذه السبل أن تكون الطرق السلمية هي الرائدة وهي المقصودة وهي السبيل. يكون ذلك بتدخل الدولة، والدولة مسؤولة عن رعاياها.
نعم.
مسؤولة بين يدي الله عن رعاياها، وستخاطب أمام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا ما قامت الدولة بصورة رسمية، فمن الممكن أن يقوم بذلك أناس لهم تأثيرهم في الدولة، ويستغلوا أيضا مكانتهم في الدولة، ويعني يوصلوا المواد الغذائية. لو أن لا نقبل أن يحاصر يهود، ولا نقبل أن يحاصر نصارى، ولا نقبل أن يحاصر إنسان حتى يموت جوعا وإن كان مجوسيا أو وثنيا، لا نقبل هذا، يموت جوعا، الطفل يتضور جوعا. هذه أشياء الإسلام دين الرحمة، وإن لم نتمسك حتى بالإسلام فنحن يعني بعد قبل هذا نحن نعيش بإنسانية، لا نرضى أن يحصل هذا مع أهل الأديان الأخرى. فكيف مع أهل عقيدتنا ودعوتنا أهل السنة والجماعة؟ هذا السبيل الأول. السبيل الثاني، طالما أن الحوثي يدعي أنه من أنصار الثورة وأنه مع يعني مع فصيل كبير في اليمن كان يسمى بالمعارضة سابقا، والآن جزء من الحكومة الوطنية الجديدة التي بمثابة حكومة إنقاذ وانتشال للسفينة من الغرق، ونسأل الله أن يوفقهم وأن يسدد خطاهم وأن يعينهم على إخراج اليمن من هذه الأزمة. فالسبيل الثاني أن المعارضة تخاطب الحوثي وتكلمه، ولا يجوز لهم أن يتوانوا في هذا، وإلا فإنهم سيقدمون وجها صورة قاتمة عنهم في الحكومة الجديدة.
نعم.
وفي الحكومة المقبلة بعد الانتخابات، وتكون نقطة سوداء في تاريخهم أنهم رضوا بأن يحاصر هؤلاء الأطفال وأن يحاصر هؤلاء النساء. هذا السبيل الثاني. السبيل الثالث، مشايخ القبائل، مشايخ القبائل ووساطتهم، وكما يقال في اليمن فزعة.
نعم.
يفزعون ويهبون ويبادرون لإقناع الحوثي بأن هذا الذي تفعله أمر مستنكر، إن لم يكن دينيا وإن لم يكن إنسانيا فمستنكر قبليا، وأعرف القبائل تأبى هذا، والقبائل بينهم روابط، أن أي إنسان يخرج عن الأعراف الأصيلة الصحيحة، الأعراف التي ورثوها عن آبائهم فيما يشرف صورة اليمن ويشرف صورة قبائل اليمن، فإنهم كما يقولون عضد وساعد عليه، أي أنهم يعني يضعون أيديهم في أيد بعضهم عليه.
نعم.
حتى يفك الحصار. هذا سبيل آخر. إن لم يقوموا المشايخ، ولأن بعض المشايخ أيضا يتسيس، وبعض المشايخ له نظرات دنيوية، وبعض المشايخ يقول ما دامت بعيدة عني فلست أنا الذي أذهب أجرها على نفسي، قد يكون بعض المشايخ ينظر بهذه النظرة، مع أن هذه نظرة في الحقيقة يعني دلت فإنما تدل على انتكاسة في الفطرة اليمنية وانتكاسة في القبيلة اليمنية.
نعم.
على كل، إذا لم يقوموا فالقبائل مليئة بالشرفاء ومليئة بالرجال المؤثرين والنزهاء.
نعم.
يقوموا.
البديل سيكون بديلا صعبا، ولا أريد أن أتحدث في هذا البديل إلا بعد فاصل قصير. استأذنكم في فاصل، ونظرا لوجود شيخنا في هذه الحلقة ولأننا نسعد كثيرا أن يكون معنا، فنمد هذه الحلقة بإذن الله تعالى لنصف ساعة إضافية ينضم إلينا فيها فضيلة الشيخ خالد الوصابي، نستعرض الوضع على الأرض ونستمع إلى آراء شيخنا نسترشد بها. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لضيفي الكريمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا، كنا بصدد الحديث عن وسائل أو أساليب أو السبل التي من الممكن أن يفك من خلالها الحصار.
نعم، تكلمنا عن دور الحكومة، تكلمنا عن دور المعارضة، تكلمنا عن دور مشايخ القبائل، تكلمنا عن دور المؤثرين من أبناء القبائل، أيضا أتكلم عن دور التجار وعوام الناس في جمع التبرعات وجمع الهبات والمواد العينية والغذائية والطبية، وكذلك أيضا الملابس الثقيلة لا سيما في هذا البرد القارس في الشتاء، ومعروف أن محافظة صعدة من المحافظات الشديدة في البرودة في هذا الفصل، وكل ذلك يعني يأتي من جميع الجهات ويتوجه نحو دماج، وتقدم هذه القوافل رجال القبائل ومن أجل أن يقولوا للحوثي إن أردت حربنا فحارب اليمن، وإن أردت أن يفك الحصار حتى نوصل هذه المواد لهؤلاء المتضررين فليس لنا غرض سوى هذا، لم نجئ لحربك، لأنه الآن كما يعني يبلغني يجيش الناس في صعدة بالميكروفونات في الأسواق وفي القرى وفي البوادي أن يعني الوهابية جاءوا لاحتلال صعدة، أن أبناء المحافظات الأخرى من اليمن جاءوا لاحتلال صعدة، مع أن قبائل أهل صعدة، وأنا أستغل هذه الفرصة لأشكرهم على رجولتهم وعلى نخوتهم وعلى حبهم للخير، مذ عرفناهم قبائل أبية، عندما رأوا أن هناك حملة إغاثية لأناس متضررين لا تحمل إلا هذا الشعار إغاثة ملهوف ونجدة مكروب، وهذه حلقة من سلسلة طويلة عرفت عن أهل اليمن، يعني ليس بغريب على أهل اليمن إغاثة الملهوف ونجدة المكروب وفك الحصار عن المحاصر. ما نعرف حصارا حصل في اليمن، أول مرة أسمع عن حصار في اليمن هذا الحصار. فهؤلاء عندما يذهبون فيتكلمون معه، أنا أشكر قبائل وايلة وأشكر القبائل الأخرى من محافظة صعدة التي فتحت أرضها لهذه القافلة تمشي معها، وهذا إن دل فإنما يدل على أن الحوثي الذي كان يعتقد أن محافظة صعدة أن كلها تحب منهجه وتحب طريقته، بان له أنهم لا يحبونه، بان له أنهم لا يرتضون طريقته، بدليل أنهم استقبلوا القادمين من أجل أن يوصلوا هذه القافلة في أرضهم، ومشوا معهم بسياراتهم ويعني أعطوهم من الغذاء وغير ذلك وطبخوا وخبز النساء وغير ذلك، هذا إن دل فإنما يدل على أنهم قوم يسجلون للتاريخ موقفا تبيض به وجوههم في الدنيا وفي الآخرة ويكون حسنة من حسناتهم. فأسأل الله أن يحفظ قبائل صعدة من كل سوء ومكروه وأن يجزيهم خيرا كثيرا. أقول هذه وسائل، فإن أبى الحوثي أن يعني أن يرعوي وأن يرجع عن غيه وعناده وإصراره فليس هناك سبيل إلا كما يقال آخر الدواء الكي. لا بد أن نصل إلى إنقاذ هؤلاء المتضررين، لا بد بإذن الله عز وجل وبمشيئة الله تعالى أن ينقذ هؤلاء المتضررون. الوسائل السلمية هي التي نطلبها وهي التي ننادي بها، والعقلاء من أهل السنة لا زالوا ينادون بذلك، ولكن هناك حالات ينفلت فيها الزمام ويتحدث فيها السفهاء ويتحدث فيها الصغار ولا يكون الأمر في يد الكبار، فتكون الأمور لا تحمد عاقبتها. وكما قلت في النهاية، إذا لم تكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. ومن أجل هذا فأنا أهيب بالقبائل وبالتجار وبالجميع أن يمدوا يد العون وأن يمدوا يد المساعدة السخية لمن جلسوا ورابطوا في فك الحصار، سواء كان بالمواد العينية، بالمواد الغذائية، بالمواد الطبية، بالدعاء إلى غير ذلك. وأما على الأقل الذي لا يذهب لا يخذل،
نعم،
لأن هذا شيء يعني عمل إن لم يكن مما أمرت به الشريعة ونادت به الشريعة فلا أقل من أنه أمر إنساني، وإن لم يكن النظر في هذا وهذا فهذا أمر مضطرد تماما ومتسق ومنسجم تماما مع أعراف القبائل اليمنية الشريفة.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا. شيخ خالد، المشهد اليمني أو المشهد في دماج اليوم، ويعقب عليه شيخنا بإذن الله تعالى.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أصلا ما كان لي أن أتكلم بين يدي شيخي الشيخ الحسن، ولكن أحببت أن أشارك أتشرف بالجلوس بين يديه. حفظكم الله ورعاكم. حقيقة المشهد كل يوم تأتينا أخبار مؤلمة من هناك. كنت تحدثت في حلقات ماضية أنه قد خطف 22 طالبا، ثم اتصل بالإخوة من هنا قالوا الذي هؤلاء الطلاب الذين كانوا قد خطفوا اتضح لأنهم قتلوا من قبل الحوثيين وعددهم 24 طالبا، ولكن لم يقتلوا بصورة سهلة، وإنما مثل بهم وشوهوا وصب على وجوههم الزيت أو المادة الحارقة حتى أنه لا تعرف صورهم. وكنت قد طالبت من الإخوة الذين هناك أن يوثقوا هذه الصور حتى يرى العالم تلك المأساة التي يفعلها. يعني تلك التشويهات التي حصلت لهؤلاء الطلبة يدل على حقد دفين في قلوب هؤلاء وعلى كراهية للعلم والعلماء وطلبة العلم، وكذلك يدل على أنهم يدندنون على نغم أن هناك أجانب. حق الغريب أن يكرم، ومن عادة القبائل في اليمن أن الغريب إذا جاء إليهم أكرموه وضيفوه، لكن هؤلاء بالعكس تماما. فهؤلاء 24 طالبا قتلوا إلى يوم السبت، يعني من يوم الأربعاء إلى يوم السبت قتلوا يوم الأربعاء، ثم استمرار القتل موجود، فقد قتل وأصيب يوم الأحد أحدهم، ثم استشهد اثنان أيضا وأصيب الطفل أيضا يوم الأحد. أما يوم الاثنين الذي هو اليوم استشهد بعد العصر بعض الطالب الذي ياسر النعيمي، وسقط في ظهر البيت أحد اليوم في اليوم قذيفة على أحد البيوت فجرح صاحب البيت وجرحت طفلة في هذا البيت. يعني من هذه المأساة المستمرة، إذن لا يزال القتل مستمر والقنص مستمر، ويزعمون أنهم يدافعون عن أنفسهم ضد من يدافعون، ومن الذي اعتدى عليهم حتى يدافعوا؟
إذن الحصار مستمر شيخنا حتى الآن، بالرغم من أنهم أعلنوا منذ يومين أو ثلاثة أنهم سلموا نقطة الخانق على ما أظن، وأظن أنهم كاذبون فيما قالوا.
نعم، القول بأنهم فكوا الحصار هذه مراوغة إعلامية، ونظرا لأن الإعلام لا يوثق الواقع فتروج هذه المزاعم على كثير من الناس الذين هم بعيد عن ذلك. وإلا منذ من اللحظة الأولى التي أعلنوا فيها فك الحصار جاء في الشريط الإخباري أن السلفيين يكذبون هذا الخبر،
نعم،
ويقول الحصار لا زال موجودا إلى غير ذلك. ما ذكره حبيبنا الشيخ خالد حول الاختطاف ومن ثم القتل ومن ثم التمثيل، يعني هذا شيء يعني محرم في جميع الشرائع وفي جميع الدساتير وفي جميع الأعراف، أن تقتل الرجل ثم تمثل به. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التمثيل باليهود والنصارى، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التمثيل بالمشركين، ونهى عن التمثيل بالذين طردوه من بيته وحاربوه وذهبوا إلى حربه في المدينة عدة حروب، نهى عن التمثيل لأن التمثيل ليس من أخلاق المسلمين. صلاح الدين الأيوبي عندما فتح القدس وكان النصارى قد أخذوا القدس من المسلمين وقتلوا وسفكوا وأراقوا الدماء ومثلوا بالمسلمين حتى إن الخيول تسير يعني إلى ركبها في الدماء، لما فتح القدس بعد 90 عاما تقريبا أو 91 سنة، فقال بعض قادته نريد الآن أن ننتصف للدماء المسلمة وننتصر للدماء المسلمة قبل ذلك، فما كان منه إلا أن قال نحن وإن انتصرنا عليهم بهذه بإراقة الدماء كما فعلوا بنا من قبل فإنهم سيكونون قد انتصروا علينا بأخلاقهم، حيث تخلينا عن مبادئ ديننا في النهي عن التمثيل وقتل المرأة وقتل الطفل وقتل الراهب وقتل المسالم غير المحارب وإن كان شابا جلدا. فالإسلام له مبادئ، ملكنا فكان العدل منا سجية فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا. هذه أخبار الإسلام ومواقف المسلمين مع مع أهل ملة أخرى غير ملة الإسلام. نعم. فكيف مع المسلمين؟ فهؤلاء الذين يدعون الآن أنهم سيقومون بثورة وأنهم سيغيرون الفساد، هذا أليس هذا بفساد؟ أليس هذا بفساد؟
بلى.
ولذلك أنا أناشد كل من يغتر بهم من الثوار أن يتقوا الله وألا يلوثوا تاريخهم، فإن هذه بداية سيئة وسمعة سيئة إذا عرفت عنهم. ليس معنى ذلك أننا نقر، يعني أن كنا نستنكر قتل إخواننا في دماج، نستنكر القتل في تعز، نستنكر القتل في أرحب، نستنكر القتل في صنعاء، نستنكر القتل في جميع أنحاء اليمن.
نعم.
سواء كان في مدنيين أو كان في عسكريين، ونستنكر القتل أن يكون هناك من يحرش بالقتل. إن كان عسكريا فإنه سيلقى الله بدم المدنيين، وإن كان مدنيا فإنه سيلقى الله بدم العسكريين. الدماء محرمة ومعصومة حيثما كانت، نحن نتكلم عن الدماء المسلمة بصفة عامة، فكيف بدماء أبناء الأسرة الواحدة والوطن الواحد والقرية الواحدة الذين بينهم أواصر وأرحام؟ فمن باب أولى نحن نستنكر كل ما يحدث من إراقة الدماء سواء كانت في دماج أو في غيرها. وهذا موقفنا، والبيانات التي نشرناها من قبل ومن بعد تدل على ذلك. فنحن لازلنا نؤكد على هذا وننادي الجميع بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى في ذلك.
نعم.
زعمهم عفوا أنهم يدافعون عن أنفسهم. أي دفاع عن أنفسهم؟ القتال أين؟ والحصار أين؟ إنه في دماج. يعني عندما تأتي أنت إلي في قريتي وفي مسجدي ترمي المسجد بالرصاص، حتى إن الإخوة الآن من كثرة ما يأتيهم من رصاص عبر الشبابيك وعبر الطياق قاموا يبنون بالحجارة في الشبابيك حتى سدوا الحجارة. أصحاب البيوت أصبحوا يبنون في الشبابيك والطياق حتى أصبحوا يدخلوا، حتى أصبحوا في وضح النهار لا يدخل أحد منهم البيت إلا ومعه كشاف.
سبحان الله.
ينظر في هذا الظلام كيف يدخل. نعم. في بيته. لماذا؟ لأنه أغلق نوافذه من أجل الرصاص الذي يأتيه.
نعم.
وبيوت الطلاب من عرفها يعلم أنها لا تتحمل أن يلقى فوقها حجر، بيوت ضعيفة وبيوت يعني قديمة وبيوت يعني من حالة رثة جدا لأن أحوال الطلاب ضعيفة، لكنهم صبروا على هذا الضعف وهذا الحال الشديدة في أمر العيش من أجل أن يسهروا على يعني عقيدة الأمة وعلى حرمات الدين وأن يتعلموا أن يرجعوا إلى بلادهم. كونهم يقولون هناك أجانب، وهل أنتم دولة أنتم تتابعون الأجانب وتتأكدون من وثائقهم وإجراءاتهم ودخلوا بطريقة كذا أو بطريقة كذا؟ ثم أن هؤلاء الأجانب في هذا المكان منذ أكثر من 30 سنة.
نعم.
موجود الأجانب في دمشق من أكثر من 30 سنة، على مرأى ومسمع من الدولة وعلى مرأى ومسمع من قبائل اليمن وقبائل صعد المحيطين بهم
وبشكل قانوني.
وبشكل قانوني. فما الذي جرى من هؤلاء القبائل، من هؤلاء الأجانب حتى تقوموا أنتم من أجل أن ترموهم؟ وهل أنتم الآن يعني دولة تحاسبون الغريب؟ وأيضا كما أشار أخونا الشيخ خالد، هل ما هو عرف القبائل اليمنية تجاه الغريب؟
نعم.
أنا ذكرت في بداية الحلقة أنا عشت بينهم ما شعرت أني غريب بينهم، ولا شعرت أني يعني سودوني وعظموني وأجلوني ورفعوني وتحاكموا إلي وردوا إلي أحكام مشايخهم وأحكام يعني كبار عشائرهم من أجل أن أنظر فيها إن كانت موافقة للشرع أو أن أنقضها، فجعلوني كالمنهى وجعلوني الاستئناف بينهم. فالقبائل اليمنية
رفع الله قدركم في الدنيا والآخرة،
لا تحارب الغريب إنها تحب الغريب.
رفع الله قدركم في الدنيا والآخرة. ماذا أيضا شيخ خالد؟
نعم، الحصار مستمر، وكما قال شيخنا يعني ينادي بالإغاثة المادية وما إلى ذلك، لكن أيضا يخشى أن تصل إلى هناك ولا يسمح لها، وربما يسرقوها كما سرقوا ما سبق من قافلات الإغاثة.
نعم.
إلى الآن مثلا هناك قافلة تحركت من مأرب وغيرها إلى الآن لم تدخل، يعني ما فائدة أن تتحرك إغاثة مادية ثم لا يسمح لها؟ إذن لابد من الضغط على السماح للدخول لدخولها، لأن إذا جيشنا الماديات بالإغاثة ولم تدخل لا فائدة منها، لا فائدة منها، لابد من الضغط في الدخول. أيضا هناك وساطات كانت قد تحركت من قبل الحكومة الجديدة لكن فشلت ورجعت بدون شيء، كنا تحدثنا وأعلقنا بها الآمال، فالحوثي لم يعترف بالمجلس الوطني ولم يعترف بالوساطة ورجعت بخفي حنين. الحوثيون في مظهر جديد الآن، لما سمعوا أن جمال بن عمر المبعوث الأممي سيزور صعدة قاموا بخلع تلك اللوحات والشارات التي كانوا قد رفعوها الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، ونظفوا وأزالوا جميع النقاط الموجودة هناك. إذا مما يدل على أنهم ليسوا جادين في قول ما الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، لأنهم لو كانوا صادقين لما استقبلوا المبعوث الأممي ولا نووا استقباله لأنه سيزورها.
نعم.
سيزور صعدة، فبلغني أنهم يزيلون كل تلك اللوحات التي تنادي بالعداء لأمريكا والعداء لإسرائيل. إذن على اليمنيين أن يوثقوا تلك الجرائم وأن الآن يحضروا لتلك الجرائم ملفات، لأن الحوثي سيحاسب كل من شارك في هذا القتل وكل من دعم، لأن الحوثي سرق أموال الدولة وقتل بها الآمنين، أخذ أموال الدولة وسلاحه وقتل بها الآمنين. إذن نحن نطالب بمحاكمة هذا المجرم السفاح.
ماذا عن التصريحات التي تصدر عن الحوثيين الآن؟
التصريحات، هناك تصريحات مثلا المكتب الإعلامي لعبد الملك الحوثي يصف القبائل في كتاب الذين جاءوا لفك الحصار بأنهم مرتزقة ومحششين، وهذا نفس كلام معمر القذافي. ويحيى بدر الدين الحوثي في صفحته يصف قبائل شرارة في عمران الذين دافعوا عن مسجدهم بأنهم عملاء أمريكا، وأبو مالك الفيشي أو ما إلى ذلك من الاسم المضبوط في مقابلة مع عبد الرحمن العابد يصف أهل دماج المحاصرين أو المحاصرين من قوات الضرور بأنهم عناصر إجرامية متمردة.
نعم.
إذن هذه اتهامات رمتني بدائها
وانسلت. نعم شيخنا.
أقول ليس بغريب على هؤلاء المناورات، وعندما يقولون الموت لأمريكا الموت لإسرائيل، نحن قلنا فصلنا في هذه المسألة بالموقف الشرعي تجاه من يخالفنا في ديننا، لسنا عدائيين ومحاربين لكل من يخالفنا في الدين، ولكن من حاربنا وجب علينا وحق لنا كفلته الشرائع والدساتير والأعراف أن ندافع عن أنفسنا. أما مسألة هؤلاء يقول الموت لأمريكا الموت لإسرائيل، هذا شعار. ويحيى الحوثي يعيش في ألمانيا ويذهب إلى واشنطن وهو أخو عبد الملك الحوثي.
نعم.
فلما سئل الحوثي عن ذلك قال بيتنا فيه ديمقراطية، الرأي والرأي الآخر. هذا شيء يعني الشيخ محمد المؤيد لما راح ألمانيا أخذ من ألمانيا وذهب به إلى أمريكا. فالمسألة هي مسألة حرب للسنة، المسألة هي مسألة يعني عداء لهذا التوجه، بالرغم أن أهل السنة هم أهل السلم وهم أهل السلام.
نعم.
وهم أهل التعايش في الحقيقة، وإن وجد من أهل السنة من يتصرف تصرفات خاطئة فهذا لا يعبر عن أهل السنة عند المنصفين، لا يعبر عن أهل السنة، إنما يعبر عن نفسه.
نعم.
وأيضا علماء السنة أنكروا على من يتصرف تصرفات خاطئة سواء كانت بتفجير أو باغتيالات أو غير ذلك، أو غلا في تكفير شخص أو جماعة أو نحو ذلك. أهل السنة أنفسهم هم يتولى العلماء الرد على من سلك هذا المسلك الذي فيه تطرف أو فيه شذوذ عن المنهج السوي. فأهل السنة والجماعة هم أهل التعايش، هم أهل السلم، هم أهل العيش الكريم، لكن هم أهل التمسك بعقيدتهم أيضا، ولا يشترط من أجل التعايش أن أتنازل عن عقيدتي.
نعم.
ولا يشترط من أجل أن أكون رجلا سلميا أن أتنازل عن عقيدتي. هذا من هذا. وهل تنازل النصارى عن عقيدتهم؟ هل تنازلت إسرائيل عن عقيدتها؟ هل تنازل البوذيون؟ وهل تنازل أصحاب بوذا وأصحاب وغيرهم عن عقيدتهم؟ حتى الذي يعبد البقر ما تنازل عن عقيدته، يعظم البقرة ويمنع ذبحها إلى غير ذلك. فكيف يطلب مني من أجل أن أكون سلميا أن أتنازل عن عقيدتي؟ كيف يطلب مني أن من أجل أن أكون سلميا ولست من دعاة الأحقاد ولست من دعاة العداء أن أكون أنا من الناحية الأخرى إيش يعني إذا أن أحب عدوي وأحب يعني من يقتلني؟ يقتل أبي وجدي وإخواني ولا بد أن تحبه، وإياك أن تفكر أو أن تحلم أنك عدو له. هذا كلام لا يقول عاقل وكلام باطل تقر يعني تنكره كل العقول. فهذه يعني شعارات يتخذونها. كون المكتب الحوثي يصف القبائل الذين جاءوا لإيصال لقمة العيش، ما جاءوا إلا لهذا، ورفعوها راية بكل وضوح، قالوا قبائل مرتزقة ومحششين، وقالوا على المحاصرين على المحاصرين في دماج إنهم إجراميون متمردون إرهابيون إلى غير ذلك. هذا كله من قلب الحقائق وتسمية الأشياء بغير اسمها، لكن هذا كله لا ينفق إلا على الجهلة. أما الشعب اليمني وأما الحس القبلي وأما الناس في هذا الوقت أصبحوا ليسوا من هذا الصنف، أو أصبح الكثير منهم ليس من هذا الصنف الذي تتلاعب به هذه الكلمات يمنة ويسرة. ولا بد للصبح الليل أن ينجلي، ولا بد للصبح أن ينكشف.
بارك الله فيكم شيخنا شيخ خالد. يعني نحن نختتم هذه الحلقة، فما هي الرسالة التي تريد أن توصلها في حضور شيخنا؟ ثم سأسأل شيخي بإذن الله تعالى عن الرسائل التي يرسلها، رسائل مباشرة في هذه الحلقة.
رسالتي أنا للحوثيين أنهم لا يستهينوا بأهل السنة في اليمن، ولا يعلموا أنهم إذا قد أخذوا بعض المناطق أنهم سيستولوا على جميع المناطق. فأهل السنة الآن لا يريدون أن تكون حرب طائفية، لكن إن تحولت إلى حرب طائفية فهم الخاسرون وهم الذين سيندمون. فأهل القبائل اليمنية الآن بدأت تعرف من هو الحوثي، وأنه إنما هم فئة مرتزقة تتبع إيران والغرب، والآن تبرأوا منهم وأصدرت البيانات، والأحزاب كان مغرر بها أحزاب المعارضة من قبل الحوثي. الآن الحمد لله بدأ الصراع بين الأحزاب المعارضة وبدأت تتبرأ من الحوثي، وسيتضح بعد أيام أن الحوثي إنما هو يخدم أغراضا جانبية ولا يخدم لا دين الله ولا الوطن اليمني.
نعم، أعتذر كثيرا للإخوة المتصلين الذين لم نستطع أن نستقبل اتصالاتهم. الرسائل شيخي،
والله رسالتي ألخص ما مضى من كلامي، رسالتي للحكومة بأن تقوم بواجبها، ولا يبرئها من المسؤولية أن تقول هي مشغولة بهذه الأشياء، فإنها تقيم الدنيا ولا تقعدها لأي حدث وإن كان صغيرا في أماكن من أطراف اليمن، وما يحدث في دماج أكبر من كثير من الأحداث التي تهتم بها، فلتجعل الموقف الشرعي والإنساني والإغاثي لإخواننا في دماج من جملة برامجها ومن أولويات برامجها.
نعم، هذه الرسالة الأولى للحكومة.
للحكومة.
معي اتصال من الأخ عبد المحسن من اليمن، نتلقى الاتصال ونكمل بإذن الله تعالى. عبد المحسن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك أخي الفاضل.
كيف حالكم؟ كيف حال مساءكم؟
الله يبارك فيكم، شكر الله لكم.
نشكركم ونشكر شيخنا أبو الحسن والشيخ أحمد الشيخ أفضل خالد.
حياك الله، أهلا وسهلا بك، تفضل أخي.
وأنا أود سلمكم الله، بس أن جاءكم الأخير يعني نفس المعلومة.
تفضل.
على كلمة قالها أخونا الشيخ خالد ربما استدراك.
تفضل أخي.
حول الوضع الإغاثي بأنه يصل لإخواننا هناك عن طريق قبائل وائلة.
نعم.
أنا قلت أنه لم
صحيح أنه محاصر من جهة عن طريق صنعاء.
نعم.
لكنه يصل لإخواننا عن طريق وائلة بسهولة تامة.
جيد. طيب، بشرتني.
بشرك الله بالخير.
بارك الله فيك.
فبالتالي إحنا عندنا القافلة هناك عددهم كبير، وهم بأمس الحاجة للدعم والعون، وهم في اشتباكات قوية مع الحوثيين من ثلاث أيام.
بارك الله فيك، شكر الله لك. طيب،
فبالتالي جزاك الله خير، يعني أود تنبيه على هذا على أساس نفتح المجال لإخواننا ويساعدوا مع إخواننا هناك.
بارك الله فيك، بارك الله فيك.
يستطيعون، وشكر الله لكم.
جزاك الله خير.
شكرا لك.
وإذا سمعوا كلامك أنا الذي يكون استدراكا على كلامي، وأنا أشجع على جمع التبرعات والإغاثات، لست أنا يعني ممن يثبطون أبدا، وإنما أريد مزيد من الضغط لتصل المساعدات فقط، هذه رسالتي.
ولعل هذا ورد في مناشدات شيخنا في هذه الحلقة. نعم.
أقول بشر الله أخانا الشيخ عبد المحسن أبا عبد الرحمن خيرا، فوجهه الذي يأتي بخير إذ أتى بهذه البشرة لنا، ونحن إذ نستبشر بوصول الإغاثة إلى الإخوة في دماج.
الحمد لله،
هذا دليل على أننا لا نريد الحرب.
الحمد لله،
وهدفنا فك الحصار. نعم. وهدفنا أن تصل الإغاثة فقط، إن دل على شيء فإنما يدل على أننا ندعو إلى السلم والسلام، وندعو إلى فك الحصار بأقل التكاليف. هذا إن دل على شيء فيدل على هذا.
نعم.
لأن كم فرحنا بهذه البشرة التي جاءتنا ولله الحمد في هذا الوقت. ورسالتي الأخرى لإخواننا في وادعة الذين عرفوا بفضل الله بنصرة السنة، أني أشكرهم وأشكر إخواننا الطلاب في دماج على ثباتهم ومواقفهم التي شرفت السنة ورفعت رأسها، فجزاهم الله خيرا
وإياكم،
وشرفت كل من يتعرض إلى الظلم وأعطته رسالة أنك وإن ظلمت فاصبر واثبت فإن الله سبحانه وتعالى معك وسيفرج كربك ولو بعد حين. كذلك أيضا رسالتي إلى قبائل وايلة الذين عرفوا بفضل الله سبحانه وتعالى وغيرهم من القبائل في محافظة صعدة، حتى لا أطيل الحديث في هذا، أنهم جزاهم الله خيرا يواصلون صمودهم وثباتهم ويعني نصرتهم لإخوانهم في القافلة الذين يريدون أن يوصلوها إلى دماج. نصيحتي أيضا ورسالتي للقبائل الذين لا زالوا ساكتين أن يلحقوا بإخوانهم، أن يلحقوا بإخوانهم، فإنه إذا كثر الناس واجتمعوا وقالوا نريد أن نوصل هذه القافلة الغذائية، فإذا أوصلناها إلى أهلها رجعنا إلى بيوتنا، ونريد أن نضع حلا بين الحوثية وبين أبناء هذا المركز حتى لا يتعرض أحد منهم للآخر.
نعم.
انظر إلى طلباتنا، نحن ما ننظر إلى أن يرحل الحوثية من صعدة ولا نطلب أن يقتل الحوثية، لا، نريد أن يكون هناك قواعد ويعني وأساليب يعيش بها الجميع آمنين، وكل والساعة تتسع الجميع، معهم مساجد ومع أولئك مساجد، ولهؤلاء منابر ولهؤلاء منابر، كل يدعو إلى دعوته ويكون هناك حوار بالتي أحسن ما يكون هناك بهذه الصورة. أطالب من القبائل الذين في داخل صعدة والذين في خارج صعدة أن يرسلوا عن من كل قبيلة مجموعة حتى يعظم الجمع. الجمع يعني الآن إذا كان في منطقة كتاف قدر 1500 نريد 15,000،
نعم،
نريد 20,000 حتى يعلم الناس أن الأمر جد خطير وأنه لا بد من إيصال هذه المعونة الإنسانية إلى أهلها.
نعم.
الناس يجتمعون أكثر من ذلك على ماتش كرة، يجتمعون على ماتش كرة 100,000 وأكثر من 100,000.
نعم.
يجتمعون في مثل إغاثة الملهوف بهذا العدد، الأمر الذي يكون نكتة بيضاء في تاريخ أهل اليمن جميعا. رسالتي أيضا إلى الإخوة الموجودين في كتاف وفي غيرها من الأماكن أن تكون لهم لجان.
نعم.
هذه اللجان تنظم استقبال هذه التبرعات حتى لا تذهب التبرعات إلى طرق غير صحيحة، سواء كانت بطريقة شهوانية أو بطريقة أفكار منحرفة. نريد هذه التبرعات فقط لفك الحصار، فقط لإغاثة الملهوف، فلابد من عمل لجان. هذه اللجان فيه لجان تتقبل التبرعات، فيه لجان تشرف عليها تحرسها وتحميها، فيه لجان تعرف كيف توصلها إلى غير ذلك. عملنا سلمي تماما، ما نريد إلا هذا، فإن اضطرونا إلى غير ذلك فالبادي أظلم.
الرسالة واضحة شيخي، شكر الله لكم، سعدت كثيرا بحضوركم وأرجو أن يتكرر هذا اللقاء. الشكر موصول لشيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل المصري المأربي، شكرا جزيلا لك. وشكر موصول لك أيضا لفضيلة الشيخ أبي أنس خالد بن ثابت الوصابي، شكرا جزيلا لك. وشكر موصول لكم جميعا مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وأنا أشكر قناة صفا.